الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع في باب الذكر والدعاء، قال بعد أحاديث قرأناها، قال رحمه الله تعالى: وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. الحديث في صحيح مسلم، ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي لفظ أيضا في صحيح مسلم: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذه صيغة من بعض صيغ التسبيح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، ففي الكلام القليل يكون الأحكام والفوائد الكثيرة جدا. ولذلك هذه أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها بعد صلاة الفجر، وذهب وجاء ضحا وهي تسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما كانت تقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه قال لها: لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلته من صلاة الفجر إلى الوقت الذي عاد إليها فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، هذه الكلمات لو وزنت بما قالت أم المؤمنين جويرية لوزنتهن، يعني لرجحت عليهن في الميزان، لو وزنت في ميزان هذه لرجحت هذه الكلمات الأربع التي قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. وما ذاك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ولذلك العلماء يفضلون أن يدعو الإنسان وأن يذكر بالذكر الثابت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبلغ وهو أفضل وهو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. أما جويرية راوية الحديث فلها شأن، هي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار الخزاعية من خزاعة من بني المصطلق، أم المؤمنين رضي الله عنها. قيل كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير اسمها إلى جويرية. أم المؤمنين جويرية راوية هذا الحديث من سبي غزوة المصطلق المريسيع، وهي كانت في بني المصطلق من خزاعة، وهي قصتها قالت عائشة رضي الله عنها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى عنها كتابتها ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم. وقصتها كما تقول عائشة وفيها عبر، تقول: وقعت جويرية بنت الحارث ابن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، يعني عندما وزعوا الغنائم والسبايا كانت هي من نصيب قيس بن ثابت ابن شماس أو ابن عم له، هكذا تقول عائشة. فكاتبت على نفسها الكتابة هي أن يأتي المملوك العبد إلى سيده، يتفق مع سيده أن يدفع له مبلغا مرتبا من المال كل سنة كذا، كما في قصة بريرة وقد سبقت أكثر من مرة. فكاتبت على نفسها، يعني أنت كاتبت سيدها هذا على أن تدفع في العام كذا من الذهب أو من الفضة ما اتفقوا عليه. وكانت امرأة ملاحة، يعني مليحة، تأخذها العين، يعني تعجب من يراها، وهي يعني في قومها ذات شان، هي يعني إما بنت أو زوجة زعيم القوم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فجاءت تسأل رسول الله، يعني جاءت جويرية تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، يعني أن يساعدها في كتابتها ويعينها عليها. فلما قامت على الباب فرأيتها، المتحدث عائشة الآن، فرأيتها كرهت مكانها، ما 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 رضيت بهذا لجمالها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت، رضي الله تعالى عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا، رغم أنوف أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الذي رأيت. فقالت: يا رسول الله، الآن التي تتكلم جويرية، أنا جويرية بنت الحارث، أنا جويرية، تعرف بنفسها بنت الحارث، وإنما كان من أمري، لأنها مشهورة بنت زعيم، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، كنت يعني امرأة شريفة وما زالت شريفة في قومها، يعني لها مكانة ولزوجها مكانة وزعامة، ما لا يخفى عليك، وهذا من بلاغتهم، من بلاغتهم أيضا حتى النساء. وإني قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، يعني الآن هذا يرجح أن عائشة تقول أو ابن عم الله، لا هي أدرى بنفسها، فهي وقعت في سهم قيس بن ثابت. وإني كاتبت على نفسي فجئت أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير، يعني خير من أن أعينك، هناك أمر يرشدها إليه النبي، هو خير لها، خير من الإعانة، من دفع شيء مما عليها حتى تعتق. فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ هذا تقول يا رسول الله، هذا دليل على أنها أسلمت. ولذلك النووي قال أسلمت وزوجها النبي في كتابه، في بعض كتبه. قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت، يعني عرض مغري جدا تكون زوجة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت قد فعلت، يعني رضيت، انتهي خلاص. قالت، القائل هنا من؟ عائشة. قالت عائشة، هي تروي القصة الآن، انتقلت من انتهى كلام جويرية. قالت يعني عائشة، فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه، يعني فتسامع يعني الناس، هكذا في صحيح مسلم، أن في سنن أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من الأسرى. كل المسلمين أطلقوا ما في أيديهم من الأسرى إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فأرسلوا، أي أطلقوا ما في أيديهم من السبي، فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة الصادقة بالفعل لا بالقول والرقص وملء البطون والتمايل، لا، فعل. تسامعوا، ما طلب منهم النبي ولا غير صلى الله عليه وسلم ولا غيره أن يفعلوا، من أنفسهم فعلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قالت، هذه المتكلم كله الآن كلام عائشة، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة، وهذا من الإنصاف، يعني الآن ضر لها، ولكن هذا، هؤلاء المجتمع الصادق الصالح. قالت فما رأينا، وفي رواية فما رأيت أنا، فما رأينا، وذقت رأينا، هي داخلة مع المجموعة، هي وغيرها، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، اعتق في سببها 100 أهل، اعتق 100 أهل بيت من بني المصطلق. عندما تسامعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم 100 أسير من أهل بيت من بني المصطلق، بمجرد سماعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية أعتقوهم جميعا. فكانت تقول لا نعلم امرأة أعظم بركة على أهلها من هذه المرأة رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه لما فيها من العبر أوردتها هذه القصة، إلا هي ليست في الحديث، إنما الحديث أنه ما يخص الدعاء. وأنا قلت أكثر من مرة أن الحافظ بن حجر بنى هذا الكتاب بلغة المرام على الاختصار، فالأحاديث الطويلة يأتي منها بالجزء المناسب للباب الذي فيه الدليل، الذي فيه الغرض الذي أورده من أجله. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات، أي بعد خروجي، قلت بعد خروجي من عندك إلى غرض من أغراضه صلى الله عليه وسلم، إلى أمر من أموره، 4 كلمات. لم يقل 4 كلمات لأنها مؤنث، 4 لأن كلمات مؤنث، والمعدود والعدد وافق المعدود في التذكير والتأنيث وغير ذلك. لو وزنت بما قلت، علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم كيف يعني علم ما هذا، لكن إما بالوحي وهذا هو الظاهر. لو وزنت وزنت هكذا بالبناء للمفعول بما هذه الكلمات التي سيرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لو جعلت في ميزان ودعاء وذكر جويريا منذ اليوم لكانت هذه الأربع الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لرجحت وما طاشت تلك الكفة ورجحت كفة هذه الكلمات الأربع التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو وزنت بما قلت يعني منذ اليوم لوزنتهن، يعني لو رجحت عليهن في الوزن. قال ثلاث مرات، هكذا ثلاث مرات مفعول مطلق نائب عن المصدر. ما هي هذه الثلاث الكلمات العظيمات التي تعادل هذا الدعاء الكثير؟ ومن الدعاء من صحابة يخلصون لله، وهذا انظر هذا نساء، فعلينا أن نرشد نساءنا من بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وقريباتنا إلى مثل هذا البقاء للدعاء في مسجدها، أي في مصلاها، في مسجدها يعني في المكان الذي سجدت فيه وصلت فيه. وهذه إن شاء الله في المسلمات خير كثير، لكن الإرشاد إليه وزيادة الترغيب فيه خير كثير. ثلاث مرات، طيب سبحان الله وبحمده، هذه واحدة. سبحان الله هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، وفي رواية كما قلنا سبحان الله سبحان الله وبحمده إلى آخره، سبحان الله بدون كلمة وبحمده. قوله عدد خلقه، ولا يعلم عدد خلق الله إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب كونها وزنت ما قالت، لأنه كلام جامع، دعاء جامع. عدد خلقه، عدد خلقه، كل ما خلق سبحانه وتعالى من السماوات والأرض وما بينهن، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهن وما بينهما في ستة أيام. إذن كل ما السماوات والأرض وما بينهما من كل شيء هو خلق الله، فهذا تسبيح لله بعدد ما خلق ربنا جل وعلا، وهذا من أسباب تميز هذا الدعاء. عدد خلقه معناه يعني سبحان الله تسبيحا عدد خلقه، يعني أسبح الله تسبيحا، أو سبحان الله، والتسبيح هو تنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به جل وعلا، فالتسبيح هو تنزيه الله عما يليق به وإثبات لله ما يليق به من العظمة والجلال جل وعلا. ورضا نفسه، ورضا نفسه، نفسه هنا بمعنى ذاته، لأن النفس تطلق على الذات، قال تعالى ويحذركم الله نفسه، ويحذركم، فهي النفس يعني صفة من صفات الله على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا يسأل عن الكيفية، ولا يسأل عن الكيفية. ورضا نفسي ورضا الله سبحانه وتعالى، يعني وجه كونها يعني عظيم هذا الذكر، رضا سبحان الله، رضا الله سبحانه وتعالى لا ينقضي ولا ينقطع ولا ينتهي. والمعنى سبحان الله وبحمده حتى يرضى، ورضاه سبحانه وتعالى لا نهاية له ولا انقضاء له. زينة عرشه أي بقدر زنة عرشه، وهو من الكبر والعظم بحيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه. أنتم إذا يعني إذا تأملنا هذه الكلمات العظيمات ترى سبب تميزها وكونها نالت هذه المكانة. ومداد كلمات، المداد هو الحبر الذي يكتب به، وكلام الله لا ينتهي، ها؟ فالله سبحانه بمقدار مداد كلماته، أي مقدار الحبر الذي، وكلام الله سبحانه وتعالى قد بين الله سبحانه وتعالى أن البحار التي في الأرض ولو مدت ببحار أخرى، وجعلت مداد يعني حبر ليكتب به كلام الله، ما نفدت تنفد هذه ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة، جميع أشجار الأرض حولت إلى أقلام، ها؟ صنعت أقلاما. ولو أن ما في الأرض من شجرة، أي شجرة، كل الأشجار أقلام، والبحر يمده من سبعه، أي يزيده من سبعة من بعده سبعة أبحر، أي تمد هذا البحر سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا في سورة لقمان. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا في سورة الكهف. والمراد الكلمات، المراد يعني كلمات الله سبحانه وتعالى بكلمات الله كلامه جل على، وهو يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يزال متكلما متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ولا يسأل عن كيف، لأن هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نعلم أنه ما تواتر من الأدلة من الكتاب والسنة أن الله يتكلم، ونحن نقول إن الله يتكلم، لكن لا نقول كيف، ولا نقول لا هذا الكلام يعني يجر إلى مشابهة المخلوق. من أين لك؟ هو القائل مثل هذا ظن أن الكلام، يعني هو يقولون المشبه يعني أن الذي ينفي الصفات يشبه أولا ثم ينفي، لأنه وقع في نفسه تشبيه الخالق بالمخلوق فشبه أولا ثم نفى ما 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 في ذهنه، لكن الله غير ما وقع في ذهنه، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء. فهذا الذي وقع في نفسه التشبيه ثم نفى ما وقع في نفسه، هذا هو سبب الخطأ. فالنفاة مشبهة، أولا النفاة شبهوا أولا ثم نفوا. قال هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على فضل أولا ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زينة عرشه مدادة كلماته، وفي بعضها بالواو. فينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الدعاء ومن هذا الذكر، من هذا الذكر لمنزلته العظيمة هذه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم المؤمنين إليه وبين له أنها أفضل مما قالت في هذه الفترة الطويلة. أن بعض الذكر، الحديث يدل على أن بعض الذكر أفضل من بعض، وهذا قد دل الدليل على أنه أفضل من مما ذكرت جويري رضي الله تعالى عنه. وأيضا يدل على أن بعض الذكر القليل يغني عن بعض الذكر الكثير، وهذا أيضا فيه تنبيه وإرشاد إلى ما أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلمة، وأن الكلام يتفاضل، لأن تبين هذا أنه أفضل مما قالت، وبعضه أفضل من بعض. ودل الحديث على صفة الرضا لله سبحانه وتعالى بقوله رضا نفسه. وفيه أيضا بيان عظمة العرش وأنها له جرم، وأنه جرم وثقل، له ثقل، زينة عرشه يدل على أنه له ثقل، وأن كلمات الله سبحانه وتعالى لا حصر لها ولا نهاية لها. والذي يهمنا هو يعني أن ندعو بهذا، أن نذكر بهذا الذكر، وكما تقدم وكما سيأتي مع حضور القلب واليقين وتواطئ القلب واللسان، فلا يكون غافلا، فلا يكون يعني حركة لسان فقط بدون حضور للقلب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم نعيد هذه الكلمات العظيمات. يقول النبي: الباقيات الصالحات، هل هو المراد بالباقيات الصالحات ما ذكر في الآية؟ قد يكون هذا كما سيأتي، لأن فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم لبيان ما هي الباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وسبحان الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى، والله أكبر، تعظيمه جل وعلا، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتينا وقد مر معنا فضل هذه، وأنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الباقيات الصالحات هي: واحدة، لا إله إلا الله، الثانية سبحان الله، الثالثة الله أكبر، الرابعة الحمد لله، الخامسة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي خمس، سهل حفظها وسهل تكرارها والذكر بها. سبحان الله، يعني لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخرجه النسائي وصححه الحاكم. عزاه الحافظ هنا للنسائي، ولعل فيه وهب والله تعالى أعلم، أو في نسخة اطلع عليها الحافظ لم نطلع عليها. قال: أخرجه النسائي، أخرجه النسائي لكن أنا نظرت في كتب النساء الثلاثة السنن الكبرى والمجتبى الذي يسمونها السنن الصغرى وعمل الليلة عمل اليوم والليلة وهو جزء من السنن الكبرى فلم أجده فيه ورأيت بعض الشراح يقولون لم نجده فيه ورأيت من عزاه إليك المزي والعراقي المزي في تحفة الأشراف عزاه إلى عمل اليوم والليلة والعراقي في تخريج المغني أيضا عزاه للنساء فهل هو كان تابع لمن قبله الله تعالى أعلم قال أخرجه النسائي والحديث رواه ابن حبان كما قال وصححه ابن حبان رواه ابن حبان في 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 صحيحه لكن فيه قال استكثروا من الباقيات الصالحات هو هذا اللفظ الذي أتى به الحافظ ليس فيه استكثروا فقال استكثروا وسنحتاج إلى هذا فهو أمر استكثروا من وهو أمر رشاد وليس وجوب هنا استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هن يا رسول الله قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ورواه الحاكم لأنه هو قال والحاكم يعني وصححه الحاكم ورواه الحاكم في المستدرك وقال بعده هذا أصح إسناد المصريين فلم يخرجاه لكن الحديث فيه راو فيه ضعف وهو دراج أبو السمح هذا دراج أبو السمح قال في التقريب التهذيب ضعيف خاصة إذا روى عن أبي الهيثم وهذا الحديث عنه والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وهو يعني قابل لأن يكون صحيح حسنا لغيره ولذلك يستشهد به أهل العلم وهو في يعني فضائل الأعمال من الذكر وروى النسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة لكن من حديث من؟ من حديث أبي هريرة وهذا عن أبي سعيد فهل هذا هو سبب يعني قول الحافظ عزوه إلى النسائي أنه انتقل الذهن من أبي سعيد إلى أبي هريرة قد يكون لأنهم حفاظ ويكتبون من حفظهم فقد يكون هذا هو السبب فالذي رواه النسائي هو عزاه رواية أبي سعيد إلى النسائي لكن الذي في النسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة هو من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم قالوا يا رسول الله أمن عدو الجنة هي ما يتقى به ضرب السهام والسيوف الدروع التي تجعل على الجسد خذوا جنتكم قالوا يا رسول الله أمن عدو قد حضر يعني أنا حملوه على ظاهره أمن عدو قد حضر قال لا ولكن يعني خذوا جنتكم من النار قال سبحان قول ثم بين هذا فقال قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات يعني يجنبنا من يقولهن عذاب الله سبحانه وتعالى ومعقبات وهن الباقيات الصالحات وأيضا الحديث رواه من حديث أبي هريرة الحاكم والطبراني في الأوسط وهو صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره قوله الباقيات لأن نريد ما معنى الباقيات لأن نحن قلنا إن الإنسان يدعو بحضور قلب وأن يتواطأ القلب واللسان وأن يفهم ما يدعو به فإذا نريد أن نفسر يدعو أو يذكر كلاهما. قوله الباقيات أي الكلمات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الباقيات الصالحات. ما هن الباقيات الصالحات؟ ما معنى الباقيات؟ أي الكلمات التي تبقى لصاحبها من حيث الثواب، أي يبقى ثوابها، أي يبقى ثوابها. قال الشيخ العثيمين وكأنه يشير إلى قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، كأنه يشير إلى هذا. يقول وجاء تفسيرها عن ابن عباس أنها هي المراد أيضا الصلوات كما سيأتي. قوله الصالحات أي الصالحات لأن يتقرب الإنسان بها إلى الله تعالى، أو لأنها أفضل الكلام وأطيب الكلام، أو لأنها أفضل الكلام وأطيب الكلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أشرنا إليه فيما سبق، أي لا قدرة ولا حركة، لا قدرة على حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا حول للإنسان لا في دفع شر ولا قوة له في تحصيل خير إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وردت هذه الكلمة في أحاديث وفي كثيرة، وأيضا من قول السلف، وكانوا يذكرونها عند الشدائد وفي غير الشدائد أيضا، هي من الذكر العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، سيأتينا كلام أن لها تأثير عظيم. فالحديث على فضل هذا الذكر الذي أورده المصنف في الحديث، وهو لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا دل الحديث على أن هذه الكلمات مما يبقى أثره ونفعه للمؤمن بعد موته. وقد جاء عن كثير من السلف تفسير الباقيات بهذا الذكر، يعني هذا جاء عن كثير من السلف أنهم فسروه بهذه الكلمات الخمس، أن فسروا الباقيات الصالحات، منهم عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وعزاه بعض المفسرين إلى الجمهور. والقول الثاني أن الباقيات الصالحات هن الصلوات الخمس، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن بعض تلامذته كسعيد بن جبير وغيرهم. والقول الثالث أن الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة كلها، أن الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة كلها، وهذا مروي أيضا عن ابن عباس، وهو قول لقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره. طيب كيف يكون توجيه الحديث؟ يكون ما جاء في هذه الحديث، يعني الخمس الكلمات هذه، هو بعض أفراد الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات هي كل الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض أفرادها. والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع. الإنسان إذا سمع أحب الكلام إلى الله، كيف؟ يعني يتشوق وينشط لأن يعني يعمل بما هو أحب إلى الله، ويقول ما هو أحب إلى الله من القول. فيقول أحب الكلام إلى الله أربع، ما شاء الله، هذه الآن كم الأولى فيها أربع، الثانية خمس، وهذه أحب الكلام إلى الله أربع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأيهن بدأت، الأربع بدأت بالأخيرة بالوسط بالأولى، لا يضرك بأيهن بدأت. ما هن؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أحب الكلام إلى الله. فمن يحب من يحب الله يلزم هذا، ومن يعلم فضل هذا الذكر يلزمه ويكرره دائما ويبشر بالخير إن شاء الله، لأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه محب لما يحبه ربه جل وعلا. أحب الكلام إلى الله. قال الحافظ أخرجه مسلم، والحديث في صحيح مسلم له تتمة، يعني بعد هذه الكلام أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال يعني تتمة الحديث في صحيح مسلم، ولا لم يأتي بهذه التتمة الحافظ، لماذا؟ لأنها ليست فيها دعاء، هو هنا في الذكر، هو في الدعاء، في الذكر والدعاء. أما هذا الآتي يقول ولا تسمين غلامك يسارا، الغلام يعني العبد، ولا تسمين غلامك يسارا، لا تقول له يسار، اسمه يسار، من يسار، ولا رباح، ولا رباحا، هذا نهي أن يسمى الغلام أو من ينادى رباحا، ولا نجيحا، ولا أفلح. طيب هذه ظاهرها كلها كلمة طيبة، لماذا؟ فيقول لماذا، هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تقول أثم، يعني هنا في رباح، يقول لك لا ما في، فيكون فاعل ما هو ليس بجيد. يقول فإنه يقول فإنك تقول أثم رباح، أي أثم يعني هنا رباح، فلا يكون، فيقول من تسأله لا، ما في رباح ولا فيه أفلح ولا فيه يسار، أعوذ بالله، ها، إنما هن أربع فلا تزيدن علي، يعني تتقول على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أيضا النسائي الأحمد بتمامه كما بهذا التمام، والنسائي في الكبرى بدون الزيادة، والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي ذر بدون الزيادة أيضا. طيب قوله أحب الكلام إلى الله، أي ما يتكلم به الإنسان، يعني أحب كلام يتكلم به الإنسان هو هذه الكلمات الأربع. إذن فيخرج من هذا القرآن الكريم، لأنه ليس من كلام البشر بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه أحب من هذه الأربع، لأنه ماذا؟ كلام الله. وهذا أحب الكلام، أي أحب كلام البشر إلى الله، فلا يدخل القرآن فتقول هذه أحب من القرآن، لا، لأن القرآن لم يدخل في المفاضلة أصلا، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه يعني كلام الله أحب ما يتقرب به إلى الله. أما هنا لأن كلام الله سبحانه وتعالى، أما الإنسان يعني الكلام ينسب إلى من ابتدأه، لا من مثلا تلاه، الذي يتلو القرآن لا يكون هذا كلامه، بل هو الصوت أنه ينسب إلى من ابتدأه، فلا ينسب لا للتالي ولا إلى غير التالي، يعني لا من تلاه ولا من أخبر به ولا غير ذلك، لأن الكلام إنما ينسب إلى من ابتدأه لا من بلغه أو تحدث به أو تلاه. إذن المراد أو أن المراد الكلام المتضمن للأذكار، يعني أنت تكون المفاضلة بين كلام الذي فيه أذكار، فهو فيها أفضلها هذه الكلمات الأربع. ومن العلماء من اختار هذا ومنهم من اختار هذا. قال لا يضرك بأيهن بدأت، أي بأي الكلمات بدأت، لكن بعض العلماء يقولون البدء بلا إله إلا الله أفضل، ومنهم الصنعاني في سبل السلام وهو شرح لبلوغ المرام. قال وقوله لا يضرك بأيهن بدأت دل على أنه لا ترتيب بينها، هذا في الأصل من حيث الجواز، ولكن تقديم التنزيه لا إله إلا الله لا أولى، لأنه تقديم للتخلية بالخاء المعجمة على التحلية بالحاء المهملة، والتنزيه تخلية من كل قبيح، وإثبات الحمد والوحدانية والأكبرية تحلية بكل صفات الكمال. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا الرواية هذه لم يبدأ فيها بلا إله إلا الله، بل قال سبحان الله، قال لكنه لما كان تعالى، إذن هذا التوجيه لهذا الكلام لماذا النبي لم يبدأ بها، قال لما كان الله منزهة ذاته عن كل قبيح لم تضر البداءة بالتحلية، لأنه ما يحتاج إلى تحلية، هو منزه، هو أصلا لا يحتاج إلى التحلية، تحلية التنظيف يعني التبرئة، فهو منزه لا يحتاج إلى تحلية، بل يبدأ الإنسان بأي الكلمات شاء، وتقديمها على التخلية لا يعني لا يضر البدء بالتحلية وتقديمها على التخلية، لأن المقام لا يحتاجها، لأن المقام بالنسبة لله لا يحتاجها، لأنه هو منزه عن كل عيب وعن كل نقيصة وعن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن من هنا جاز للذاكر أن يبدأ بهذه أو هذه، مع أنه يقول أن التقديم يقول أفضل، ثم يقول والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة، يعني إما مجموعة الأربع معا كما في هذا الحديث أو متفرقة، أما ذكر اثنتين سوى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو سبحان الله وحده أو لا إله إلا الله وحده، المهم الكلام يقول والأحاديث الواردة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الكلمات مجموعة كهنا أو متفرقة بحر لا تنزفه الدلاء ولا ينقصه الإملاء، وكفى بما في الحديث من أنها الباقيات الصالحات وأنها أحب الكلام إلى الله، وأنها أحب الكلام إلى الله قاله في سبل السلام. إذن الحديث يدل على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى لقوله أحب الكلام إلى الله على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف، لا نقول كيف ولا تمثيل، ولا تحريف، بل كما قال: ونثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. وهذا فيه السلامة كاملة، أن الإنسان يثبت لربه ما أثبته لنفسه ولا يأتي بشيء من عنده. فضل وشرف هذه الكلمات الأربع، لهذا لكونها أحب الكلام إلى الله، فلا أفضل من ذلك. والمؤمن إذا علم أن الله يحب هذا الشيء فإنه يحرص على أن يعمله من أجل أن الله سبحانه وتعالى يحبه. وأن كما قلنا في الأول بعض صيغ الذكر أحب إلى الله سبحانه وتعالى من بعض. ثم حديث أبي موسى الأشعري، والظاهر أن الوقت لا يكفي حديث أبي موسى، لكن نقرأه للتشويق. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك يا عبد الله بن قيس، لأن هو اسمه أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مقال متفرقة، هذا من شاهد لماذا؟ لفضل لا حول ولا قوة إلا بالله مفردة. والحديث متفق عليه. وزاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. والحديث له قصة نذكرها إن شاء الله غدا، لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى غزوة خيبر، في مسيره إلى غزوة خيبر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا أن تكون ألسنتنا رطبة من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نكون من الذاكرين الشاكرين، وأن نكون ممن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منها في القول أو في العمل، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يجعلنا لله مخلصين. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.